ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله على أن المراد بالقضية هو توحيد الإلهية، وهي الآيات التي أراد أن يبرز فيها عدة قضايا، منها قضية الفطرة ومنها قضية دعاء الله عز وجل، وأن العباد يمكن أنهم عند الشدائد يخرج مكمول فطرهم، ثم إذا حلي بينهم وبين العوارض خرجت مكامين نفوسهم، وإذا عادوا إلى طبيعة أمرهم وإلى عوارضهم رجعوا إلى ما كانوا عليه. ووقف بنا الكلام إلى قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، عرفنا أن السلطان هو الحجة، السلطان هو حجة الله عز وجل التي يقيمها على عباده، والسلطان هو العلم، والسلطان هو العلم، لأن الحجة هي العلم، لم يجعل الله عز وجل أمر الحجة غير العلم. فالله عز وجل قلنا أن هذا من إيه؟ الله يبكتهم ويستفهم استفهاما يستنكر عليه به أو يستنكر فيه عليهم وعلى حالهم، فيسمى هذا من دروب الاستفهام الإيه؟ الإنكاري. الإنكاري أم أنزلنا عليهم، هل هم سلكوا هذا المسلك وسألوا غير الله وأشركوا به واتخذوا معه غيره، هو وإذا فريق منهم لربهم يشركون، هل وقع هذا منهم من باب أن عندهم علم وعندهم حجة وعندهم سلطان بذلك؟ طبعا هذا إيه؟ محال أن يكون هناك سلطان يدل على التوحيد وسلطان يدل على الشرك. فلما لم يكن هناك سلطان إلا على التوحيد فعرف أن ذلك يستلزم انعدام السلطان على الضد والشرك، وأن الشرك لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون مبعثه سوى الإيه؟ سوى الأهواء والعياذ بالله. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فهذا إنكار عليهم وبيان أنه لا يمكن أن يكون للشرك حجة، لا يمكن أيا كان مبعث الشرك، أيا كان مبعث الشرك، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ده برضو بيان أن السلطان هنا هو العلم، لأنه أصل العلم الكلام، أصل العلم الإيه؟ الكلام، أصل العلم الكلام، لأن العلم إما موجود في الذهن اللي هو الوجود الذهني، وإما موجود في الرسم اللي هو المقروء، وإما موجود في اللفظ وهو الكلام. العلم إما موجود في الذهن، وإما موجود في الرسم وهو الكتابة، وموجود في الإيه؟ في اللفظ وهو الكلام. وإذا تكلم به فاستلزم أن يكون في الذهن، وإذا كتب استلزم أن يكون متكلم به. وهذا مجموع في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآية جمعت العلم والقراءة والكتابة، جمعت العلم والقراءة اللي هو التكلم والكتابة، واضح؟ لأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، هذا هو العلم يجيز ذهن. ثم علم الإنسان ما لم يعلم، مش كده؟ وبعدين علم بالقلم اللي هو المرسوم، وبعدين الأمر بالقراءة، فجمعت الآية بين العلم والمقروء والمكتوب، وهما دول هو ده الوجود العلمي. الوجود العلمي إما وجود ذهني وإما وجود لفظي وإما وجود إيه؟ رسمي، مفهوم اللي هو المرسوم اللي هو المكتوب يعني اللي هو المكتوب. فقال الله تعالى فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. طبعا يتكلم يعني بعد أن صار علما فهو يدعو به ويتكلم به، لأن كما قلت إذا صار لفظا يبقى لابد أن يكون إيه؟ قد صار ذهن يعني علم قبل أن يصير لفظ، قبل أن يتكلم به. فهل هو من العلم الذي يتكلم به؟ فده يدل على أن السلطان هو الإيه؟ هو العلم. السلطان هو العلم. أنكر الله عليهم أن يكون للشرك علم، واضح؟ يبقى لا يتصور أن يكون للشرك علم، يبقى لا يتصور أن يكون للشرك حجة، يبقى لا يتصور أن يكون للشرك دليل، لا يتصور أن يكون للشرك أي نوع من أنواع ما يرجع إلى حقيقة العلم، لا مقروء ولا معلوم ولا مقروء ولا مكتوب ولا إيه؟ ولا مكتوب، مش لا يتصور أبدا في حق العلم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يخلصون. ده وصف لحال الإنسان الذي لا يتخلص من حال إنسانيته بقيد الإيمان. الإنسان بإنسانيته كنود، الإنسان بإنسانيته كنود، والإنسان بإنسانيته خش، والإنسان بإنسانيته جهول وظلوم. كده إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها لإيه؟ الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بإنسانيته. مش كده؟ إن الإنسان لربه لكنود وخلق الإنسان ضعيفا. مش كده؟ فالإنسان ضعيف وكنود وظلوم وجهود. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا بإنسانيته. فإذا تقيد هذه الإنسانية بقيد الإيمان خرج من هذا كله، خرج من هذا كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، سواء كان الخسر ده الكنود الكنود، سواء كان الخسر ده الظلم والجهل، سواء كان الخسر ده الضعف والعجلة إلى غير هذا، فإنه يخرج من ذلك كله بقلب الإيه؟ بقلب الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إلا الذين تقيدوا بالقيد الذي يخرج العبد من الخسران. ولذلك دعوة جعل الناس يتساوون في الإنسانية وأن أمر الدين أمر خاص، هذه دعوة للخسران المبين، دعوة للخسران المبين، لأن تجعل الأهواء هي الحاكمة وتجعل الدين أمر خاص بعيد لا يحدث. فهو يريد منك أنك أنت لا تنظر للآخر بحكم يهوديته أو بحكم نصرانيته أو بحكم شيوعيته أو بحكم بوذيته أو بحكم أي ملة من الملل، إنما تنظر له بحكم أنه إيه؟ إنسان إنسان. فترجع إلى الخسران وترجع إلى الكنود وإلى الظلم وإلى الجهل. فالله عز وجل يقول إن الناس بطبيعته دون قيد الإيمان. وإذا أذقنا الناس، طبعا هنا الناس زي ما قلنا برضه زي إيه؟ أيوة، ده العموم اللي يرد به إيه؟ الخصوص، أو العموم قبل التقيد لقيد الإيمان. يعني إما يكون عموم يرد الخصوص، إن الناس وإذا أذقنا الناس، مش كل الناس، لأنه هناك الطيبين والصالحين والصابرين والمحتسبين والذين إذا أصابهم خير فرحوا وإذا أصابهم شر صبروا. فالآية هنا آية الناس كله، فده عام يربيه خاص، عام يربيه، أو عام يرد به العام. إذا تصورنا الناس مجرد عن الإيه؟ عن أي، ومجرد عن الإيمان، مجرد عن الإيمان، مش مجرد عن الإنسانية، لا، مجرد عن الإيمان، بحيث إن هو يرجع إلى الإنسانية إلى الأصل. وإذا أذقنا الناس يعني إيه؟ بإنسانيتهم. إذا أذقنا الناس بحكم أدميتهم المحضة دون قيد الإيمان. أما إذا تقيدوا بقيد الإيمان فهم عندئذ من الإيه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ليه؟ عشان ما يظنش إن ده راجع لمجرد جبلة الخلقة، او راجع لطبيعة ادمياته، او هذا اختصاص به من باب المحاباة، انما هو اختصاص لما تقيد به. وكلمة المؤمن هنا ليست راجعة الى معين، انما راجعة الى موصوف. ليست راجعة الى ايه؟ يعني مش عاجبا لامر المؤمن اللي هو ابو بكر او اللي هو عمر، لا، انما لكل من اتصف بالايمان. معناه ان وليس هذا لاحد الا للمؤمن، يعني لا يتحقق ذلك القيد او هذا الفضل الا للمؤمن، اللي هو المؤمن الذي تقيد بقيد الايمان فخرج من الامكانية. واذا ذقنا الناس بحسب امكانياتهم رحمة فرحوا بها. ليه؟ لان النفس مجبولة على حب لا ينفع. ايه سر ان الانسان بيفرح بالنفع؟ لان هذا تافه والجبلة، فده اسمه تفاعل بالشهوات مش تفاعل بالعبودية. يبقى على هذا تعرف ان الانسان امام معطيات الرب يتفاعل بايه؟ بوجهين، يتفاعل على مقامين، اما بجانب الشهوات واما بجانب العبودية. فاذا تفاعل بجانب الشهوات تسمع منه احسن كلام والحمد والثناء على ربه طالما هو في البحروح، وتسمع منه السخط على الرب عز وجل، وتسمع منه القنوط والطعن والسب واللعن طالما هو في ايه؟ في ضيق. ده عندما يتعامل مع رب بايه؟ يبقى اذا الحمد ده مش علامة ايمان، الحمد مش علامة ايمان الا ان يكون معبر عن عبودية. يعني تيجي تقول لواحد عامل لك الحمد لله ده احنا بنعمل بهيصة وليصة وطبور، فايه؟ هو ساعة يقول هذا يقول من باب الايه؟ الشهوات. واذا اذقنا الناس منا واذا اذقنا الناس ايه؟ رحمة فرحوا بها. فتسمع من الناس كلهم الحمد ساعة يأكل وساعة يشرب، فيقول لك الناس الحمد لله مسلمين، يقول الحمد لله والشكر لله. فده من ضروب ايه؟ واذا اذقنا الناس ايه؟ رحمة فرحوا بها. ده من باب التعامل بايه؟ بالشهوات. لكن ممكن يقول الحمد لله برضه ويكون برضه نعمه ويقول الحمد لله. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان يكون هذا من باب التعبير عن لذه، وهذا من باب التعبير عن الاعتراف بفضل الله، العبوديه يعني. فحمد العبوديه هو العباده، اما حمد الشعور باللذه فليس بالعباده، وان كان هذا يرضي الرب. لما يحب العبد اذا ايه؟ اذا اكل الاكله فيحمد الله، وإذا شرب الشربة يحمد الله. طبعا هنا يحب لا يكون إلا إذا وقعت منه على وجه العبودية، لكن إذا وقعت على وجه التلذذ ساعة ما تأكله وتشبعه ويبقى معاه فلوس كتير هتسمع منه الحمد. فقالوا إنه إيه الفارق بين الاثنين؟ علامتها إيه؟ قالوا علامة الحمد، الفرق بين حمد العبودية وحمد الشهوات، هو ما يقع منه حال البأساء. يعني الحمد بتاعك اللي بيقع دلوقتي انت نفسك ما تعرفش تشكله، انت نفسك الله يعلمه، لكن انت نفسك ما تعرفش تقول يا ترى انا الحمد لله بتاعتي دي عبوديه ولا شهوات. ارتك الخط ساعه الايه؟ فقال الله تعالى واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا به وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم وليك عليه معين اذا هم يقنطون. اذا هم ايه؟ يقنطون. خد بالك من الكلام ده. يبقى الناس دول بالرغم ان هم فرحوا، طب الفرح بالرحمه ده مطلوب ولا مذموم ولا محمود؟ محمود. كونه كتر خيرك. او ده بقى اللي بنسميه اللهم انت، زي الراجل كده لا اقصد ابدا يعني أنا أناديهم، لكن وقعت نداء أن تستوي فلا، فده اسمه غير المقصود. ده مثال حي اسمه غير الايه؟ أن يقع منك عملا لا تقصده أبدا، لكن يخرج في صورة العمل. مفهوم؟ هو ظن أن هذا ايه؟ نداء له، لأنها خرجت في نفس الصورة. مفهوم؟ لأن احنا طبيعة النداء عندنا لشدة القرب في النداء بنسخة ايه؟ بنسخة أداة النداء، وده بيسموه لقرب المنادى. لقرب الايه؟ يعني ايه الفرق بين تقول يا علي وعلي؟ لو كان قدامك شايفه تقول له علي، ولو بعيد تقول يا. ولذلك قالوا مما يدل على قرب الله من العبد انه ليس بين العبد والرب يا، مفهوم؟ تقول اللهم، يا مش بتقولش يا اللهم، مفهوم؟ وتقول اللهم اغفر لي، تقولش يا اللهم يا الله اغفر لي، فده لشدة القرب، مفهوم؟ ده لشدة القرب، فتسقط الأذان. فعلامة الحمد، علامة الحمد أن يكون عبودية، هو إذا مس الإنسان ضر صبر. يبقى إذا أنت حمدك ما تقدرش تقف مع نفسك، ما تستطيعش أن تعلم هو عبودية ولا لا، إلا إذا إيه؟ إلا إذا جاء الضر فصبر، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فمن شكر عبودية، شكر إيه؟ ولا شكر شهوات؟ عبودية. وإذا أصاب إيه؟ فاستبه ضراء صبر. طبعا الصبر ده برضه لازم يكون عبودية، لأن هناك صبر مش صبر، هناك إمساك لقلة الحيلة، وهناك إمساك لفرط العجز، هناك إمساك لقلة الحيلة، وهناك إمساك لفرط العجز، يعني الكثرة عجزك، فأنا لا تعمل حاجة، فتقول أنا صابر، أنت مش صابر، أنت الحقيقة أنك عاجز. لكن عندما يكون العبد قادر على أن يسخط وقادر على أن يفعل، لكنه يحمل نفسه عما يرضي الرب ويحملها على ما يرضي الرب، هذا هو الصبر العبودي، وهذا الصبر وهذا شطر الإيمان الذي جاء في الحديث، الصبر شطر الإيمان، حديث ابن مسعود وصحيح الحسن، الصبر شطر الإيمان، وخرج البخاري معلق عنه، واليقين الإيمان كله، الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله. فلا، لأنه طبعا الصبر العبودية، صبر العبودية هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي انت ترجو منه او يرجى. فيبقى الحمد او انفعال الناس بالشكر، اذا واحد كده يقولك الشكر لله والحمد لله واحمدك يا رب، هذا يمكن ان يكون من باب ايه؟ واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها. طب ايه اللي يميز عن غيرها؟ هو ايه بقى؟ الثانية بقى، القسم الثاني. واحد يقول يعني استنى، اقول له لا مش استنى، لانه العبد لطالما يتقلب بين هذا وذاك في اليوم الواحد واللحظه الواحده والساعه الواحده، ما فيش ايام اسمها ايام الرخاء، ما فيهاش ولا ضر، ما فيش ايام اسمها ايام الضر، ما فيهاش ولا رخاء. لكن يمكن ان يكون ايام رخاء من باب الغالب، ثم ياتي بعد ايه 70 ايجاز، مش متصور ان 70 ايجاز دي لا خير فيها على الاطلاق، انما يغلب فيها الايه؟ يغلب فيها القلة، مفهوم؟ لانه سنة الله في الخلق انه ليس هناك في الارض شر محض ولا خير محض، ليس هناك في الارض في الدنيا يعني شر محض ولا خير، فما من شر الا وفيه جنس خير، لكن الغالب للايه؟ وما من خير الا وفيه جنس، ولكن الغالب للخير غير مصالح الاخرة، فخير الآخرة خير محض، وسوء الآخرة سوء محض، عذاب جهنم والعياذ بالله، مفهوم؟ مفهوش فيه متنفس. لكن انت ممكن يبقى في شدة الكرب، لكن هناك رحمة، هناك نقص، هناك قلة، هناك كذا، هناك إلى آخره. فيبقى علامة أن يكون الحمد أو الشكر عبودية هو إيه؟ أن يصبر عند الضراء، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. هنا بيحصل استشكال عند بعض الإخوان، كثير من الناس يقول كيف تكون السيئة بما كسبت الأيدي، وكيف يكون الأمر بقضاء الله عز وجل، يعني كيف الأمر؟ قل إن الأمر كله لله، مش كده؟ طيب أمال ليه السيئة بما كسبت أيديكم؟ يعني ازاي السيئه تكون بمكسبه اليد، وازاي ان الكل بقدر الله عز وجل؟ الكل بقدر الله عز وجل. حد يعرف يقول؟ الاخوه كلهم مشايخ يعني، قول يا شيخ. الله ويكون بعدل الله في العبد، كلام كويس. لا لا لا، وإذا مرض فهو شفين، برضو نسبة الفعل إلى الله. لكن ده من باب تنزيه الله عز وجل عن نسبة فعل الشر إليه، ما بتنزيه في السياق الكلام بس. نعم طيب أنا فاهم من باب الجزاء من جنس العمل، ولكن مش الأمر كله إلى الله، هو أي من باب الجزاء من جنس العمل، لكن كيف أن الأمر كله إلى الله عز وجل؟ شرعية دينية ما لهمش علاقة بالبرد، ما لهمش علاقة بالبرد. مهاي ما كل بقدر، انا بتكلم مش على كده، انا بتكلم على كيف انه كل من عند الله وكل بقدر الله، وكيف واذا اصبتكم سيئه بما قدمت ايديكم. نعم طيب ماشي. هو الاخوه يعني بدي بالذنب يصيب. نعم ماشي، ما انا عايز بقى افك الجزئيه دي. ما هو يعني هل هذا معناه ان العبد يعني نفي الله عز وجل هو مقدر المقادير؟ الله هو مقدر المقادير، والله عز وجل هو الذي يقدر ولا شيء يدفعه، ولا شيء يدفعه شكرا ولا شيء يدفعه. فهو دي الجزئيه اللي احنا دي نفكها بس ازاي. واذا اصابش قبلك انت، واذا اذقنا الناس، من اللي يذيق؟ رب العالمين تعالى لما يريد، وليس هناك يدفعه على فعل احد. طيب وبعدين وفي المقابل وان تصبهم، ما قالش وان اصبناهم، دي فيها عدة مسائل. المسألة الأولى بقى هو أنه جرى الخطاب على دي مسألة بعيدة عن الموضوع اللي حدث فيه، بس عشان أقول لك مسائل على بعضيها عشان يبقى كلام متواصل. المسألة الأولى هي أنه جرى الخطاب عن تنزيه نسبة الشر إلى الله، وإن كان الفاعل الحقيقة هو، وهذا من باب تنزيه الله عز وجل. إزاي بقى؟ على وجه التفصيل، على وجه الإثبات المفصل والنافي المجمل، على وجه تنزيه الله عز وجل على وجه الإثبات المفصل والنافي المجمل. نحن في الإثبات في كل أمر فيه خير نقول الله يطرق، الله يسقي، الله يحر، الله يزرع، الله يخلق الولد، الله كذا، الله ينزل المطر، كل جزئية صغيرة وكبيرة الله فعلها، الله فعلها. نيجي في الشر نقول والشر ليس إليك إجمالا، والشر ليس إليه إجمالا، مفهوم؟ فجرى سياق الخطاب من باب التنزيه وليس من باب إثبات الفعل لغيره. وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. السياق أصلا إن الذي يريد الشر والذي يريد الرشد هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التنزيه. وإنا لندري أشر أريد، فهنا بيسموه مش مبلغ في اللغة، بيسموه بالمجهول، لكن ساعات نبقى الكلام متعلق بالله نقول ايه؟ نقول فعل ما لم يسمى فاعله. خدوا بالكم مبلغ المجهول دي قاعدة كلام لغوي بينفع مع غير الله عز وجل، لكن ساعات ما يكون الفعل هو الله ما تقولش مبلغ المجهول، تقول ايه؟ تقول هو ايه؟ ايوة فعل ما لم يسمي، ما لم يسمى فاعله. شكوا احنا بس بمسألة حظة ان ساعات ما نيجي نقول هنا الفاعل، فانت بتعبر عن قاعده ليس حافظها، تقول ده ايه؟ مبني المجهول. هذه القاعده كده، فده في اللغه، وفي اللغه بس مع غير الله، مع غير ودي طبعا برضه التسميتين موجودين في اللغه. الناس بتوع النحو يصلحوا لنا ان دي يسمى مبني المجهول ويسمى ايه؟ مبني لما لم يسمى فاعله. فاحنا هنا نفس الحكايه برضه، بالذات لما يكون الفاعل هو الله، فنقول وعبر بالفعل الذي لم يسم فاعله من باب التنزيه على قاعدة الإثبات المفصل والنافي المجمل. وإذا الذي يطعمني ويسقين مش كده، وبعدين وإذا مرضت مش يمرضني، فهو هي لازم يمرضني أن لا يأتي إلا من عنده سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فده متقرر، لكن ده من باب برضه ايه؟ من باب التنزيه. فاتى بالفعل الذي لم يتم فعله، فقال لم يقل يمرضني ايه ويشفيني، مع ان ده متقرر ومعتقد، لازم يبقى معتقد، لكن اسمه ايه؟ اسمه من باب جريان السياق على الوجه الذي يستلزمه التنزيه على الجريان على قاعدة من قاعدة أهل السنة خلاف المبتدعة، وشرحت لكم قاعدة دي، جريان على قاعدة ايه؟ الإثبات المفصل، الله محيي، الله يحيي، الله يرزق، الله كذا إلى آخره، والإجمال والنفي الايه؟ والنفي المجزم، المسألة الأولى. ولذلك قال ايه؟ فإذا أذقنا ولم يقل وإذا أصبناهم، قال ايه؟ وإذا أذقنا، ثم قال وإن تصبهم، من الفاعل؟ الأمر كله لله، قل إن الأمر كله بيد الله، مفهوم؟ قل كل من عند الله، عيد آل عمران. فأيضا ايه؟ يبقى معنى ذلك إن مش ممكن أبدا يكون تصبهم دي، وإلا صار هناك رب آخر، وليس هناك من يقول بذلك. يبقى هنا من باب ما يقتضيه سياق التنزيه، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإن تصبهم إيه؟ سيئة، السيئة دي مقابلة لإيه؟ مقابلة الحسنة، سيئة مقابلة الحسنة. التعبير في القرآن يأتي بثلاثة أوصاف، سيئة وشر ودر، سيئة وشر ودر. فلما يكون نسبة الفعل في الخير في الشر والضر في النفع والضر يثبت إلى الفاعل الله عز وجل، هو النفع والضر. لما يكون من باب الشر ينفي الشر عن نفسه سبحانه وتعالى ويثبت وقوعه للعباد، لكن ينفيه. طيب الشر مقابل الخير، فيقول ايه بقى؟ شوفوا الدرجة بقى، قالوا هذه المسألة وما مسألتين نقولهم بقى تانيه، أن الأمر من حيث المقادير، من حيث المقادير فليس هناك فاعل في الكون سوى الله، هذه المسألة الأولى، أن الأمر من حيث المقادير، قل إن الأمر كله بيد الله، ماشي؟ خليك بس معايا الأخ من هقوله، أن كل ما يصيب العبد كل المقادير حلوها ومرها خيرها وشرها كله إيه؟ كله من عند الله وبيد الله وبتقدير الله. لكن الله عز وجل لا يريد بعبده شرا، لكن الله عز وجل يريد بعبده شرا، واضح؟ لكن الله عز وجل الذي مرسله، لكن الله لا يريد بعبده شرا، مرسلات تبع في مسألة ثانية، بدنا مسألة ثانية. لكن الله عز وجل قضى سنته أن يجازي من فعل الخير بالخير ومن فعل السوء بالسوء ويعفو عن كثير، يعني كل ده مقام فعله، من الفعال الله، فأخبرنا الفعال عن سنة فعله أن الفعال من حيث الفعل هو الله دون قيود، وإذا كان في قيود هو الذي قيدها، هو الذي قيدها على نفسه وكتبها على نفسه وله ذلك. شكرا ليه؟ كتب الله ايه؟ على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه الرحمة، يعني ايه؟ يعني هو سبحانه وتعالى كفر نفسه، قيد عن نفسه، يبقى إذا لا يسأل عما يفعل. والفاعل ما دام هو اللي كتب عن نفسه فبرضه المسألة ظهرت أن الفعال هو. ومما كتبه على نفسه أنه يجازي المحسن بإحسانه ويضاعف، ويجازي المسيء بالسيئة ولا يضاعف. فإذا وقع للعبد خير فيعلم أنه الأصل فيه أنه فضل من الله. واحد يقول لي بس استنى، مش انت بتقول انه يجزي المحسن بالاحسان؟ يبقى حقه حق المحسن زي ما هو حق المسيء ان يسأل اليه، نقول له لا، ليس على الله عز وجل لاحد في خلقه حق، وان كان ثم حق فهو حق كتبه على نفسه، لان الحقوق حقين، الحقوق حقين، افهموا ايه كويس اني مساله بتلاقي فيها كتير وبتلخبط الاخوه، الحقوق حقان، الأول حق استحقاق، وهذا بين الأدنى بين القريب والقريب، بين القريب والقريب، بين المتماثلين، وبين من الأعلى للأدنى، يعني يكون من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى، يعني أنت أبوك أعلى منك، ما حق عليك؟ حق استحقاق، فهم؟ فبزنينك وشريكك وأجيرك وإن أنت شغال عنده صاحب العمل حق استحقاق أيضا،
كأجرة وراتب وما شابه، انتم متمثلين. طيب حقك انت على ربك او على ابيك مثلا في الخلق يسمى حق تفضل، حق تفضل من الاعلى للادنى، من الاعلى، وهو ان يكتب الاعلى من فرط فضله ومن تمام فضله ومن تمام كرمه على نفسه عطاء يصير من شدة صدق وعده كالحق، يكتبه على نفسه من فرط كرمه ومن سعة فضله الأعلى، يصير للأدنى لتمام الوعد ولصدق الوعد كالحق. نضرب مثال بسيط، الوالد عندما يقول الولد لئن حفظت جزء قرآن لآتين لك بهدية، سيجتهد الولد ويحفظ، هل قدم الولد للوالد شيئا يستحق عليه حق استحقاق؟ لا، لكن الوالد لثقته لكرمه بابنه ولمكانته ولصدق وعده فيطالبه الولد بصيغة الحق، يقول انا ليه عندك هدية، يقول له منين؟ يقول له انت وعدتني ليها اذا وقعت كذا، انا مليش دعوة انا عايزها، ويطالبه بها كما لو كانت ايه. فمن صدق الوالد يقول نعم انت لك عندي ذلك ولا اخلصه، كما في الحديث يقول يا ربي وعدتني ولي عندك حسنة لك عنده، فده ايه من طمأ، من شدة طمأ العبد في فضل الرب، من شدة طمع العبد فيه وكرم الرب تبارك وتعالى. يبقى في الحالة دي ما هوش ايه، ما هوش حق استحقاق، حق ايه تفضل. يبقى ايضا لما يجي واحد يحسن وربنا يعطيه، العطاء الذي يعطيه للمحسن تفضل ولا حق استحقاق؟ الاذان تفضل الحق استحقاق تفضل. يبقى اذا ليس بما قدمت ايديك، ليس ايه بما قدمت ايديك، انما هو ايه تفضل من الله. فلذلك يصح بل يلزم ان تنسب الى صاحبها. فقال واذا اذقنا ايه، واذا اذقنا الناس منا رحمه، ولم يقل ايه بما قدمت ايديهم رحمه في مقابل بما قدمت ايديهم سيئه. فهمت ابنكم بعد
اخوه حقان، عرفت انه لا يجوز ان يثبت للعبد فضل ولا يثبت للعبد حق، فكل فإحسان الله عز وجل للمحسن وفضل منه، وفضل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه القضية في مجمل، قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله لاستكثار عملهم أو لاحتكاسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر عمله، فقال حتى أنا إيه، حتى يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي أجمل لهم القضية وعلمهم أن الفضل فضله وأنه ليس لعبده، كما في الأثر أن الرجل يؤتى به فيستكثر عمله فيقول يا رب بعملي، فيحاسب على ما قدم جزاء نعمة من النعم فلا توفي وهكذا. فالمستقر أن العبد، أن إحسان الله عز وجل المحسن، ودخلت عقيدة المعتزلة، المعتزل عندهم أن المطيع يلزم الله الإحسان إليه لأنه فعل ما يوجب الإحسان، واضح؟ فدعنا نعود بجانب ذلك، إنما هو أن تعلم أن الله عز وجل كل ما وعده إحسان. طيب فلنقول أن العطاء فاضل، طب الانتقام؟ فالانتقام لم يجر الله عز وجل فيه شأنه، بمعنى أنه لم يؤاخذهم بمعيار ما أخذهم في الإحسان. فإذا أخذك في الإحسان بزيادة لم يؤاخذك في العقاب بزيادة، إنما أخذك بما يتلاءم ونفسك، بما إيه؟ يتلاءم ونفسك. فكتب على نفسه أن المسيء يأخذ إساءته وأن السيئة بمثله، واضح؟ ولو ضاعف لم يكن ظالما سبحانه وتعالى، حشاه أن يكون كذلك، ولو ضاعف لم يكن ظالما حشاه سبحانه وتعالى. لكن قضت سنة، فلذلك قال وإن تصبهم
استشعارا بأمرين. الأول هو تنزيه اللي احنا حكيناه، والثاني أن ذلك هم قد جروه على أنفسهم ليس بفعلهم، إنما بوقوعهم في سنته التي قضاها أن المسيء يجازى بالسيئة، أنهم دخلوا في سنته. يعني احنا نقول والله المحسن من وقف من مقام الإحسان هيأخذ الكثير، أدي الله أعلم، انتظر فضل ربنا، ولا هيخش الناحية دي وهيجي الناحية دي بعمله. طبعا ان ده هيودي الناس الناحية دي او الناحية دي سعيهم، لما يقارب مثال، ومن دفعه سعيه الى هذه الناحية الشمائل فحيه حيجازى ويبقى لا يمنع الا نفسه. فاصحاب الفضل طمعوا في الفضل لما وصلوا الى مراتب الفضل، يعني لما عملهم قادتهم الى الاحسان، والذين اساءوا ادخلوا انفسهم في الدائره التي كتب عليها ان الجزاء من جنس العمل. مفهوم ان الجزاء ايه اللي هي عنوانها ذلك فيما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. طبعا بقرب المعاني، هي دائره معنويه مش دائره حسيه، ولكن في جملة الأمر الفاعل والمقدم للدائرتين والمرتب للدائرتين وما يترتب فيهما من ثواب وعقاب هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تعارض، فالفاعل والفعال هو الله، فعال لما يريد. طيب ما ذل ما كسبت، لأنهم أعمالهم هم التي أوصلتهم إلى الدائرة التي وعد الله أصحابها بما قدمت إذا وصلوا إليها بسعيهم أن يجازيهم على ما فعلوا وقدموا سوءا. يبقى إذن هم ما قدروش على نفسهم السوء، أما هم عملوا إيه؟ هم اختاروا لأنفسهم الدائرة التي من دخل فيها أصابه ما قدر الله من السوء. مفهوم؟ اختاروا مش قدروا، اختاروا. احنا قلنا ان العبد على دربين من الخلقة، العبد في تكوينه على دربين من الخلقة، خلقة لا يتعلق بها تكليف فهو غير مأخوذ فيها ولا مؤاخذ بها، وخلقة يتعلق بها تكليف وهي ما جعل الله له في السيطرة عليها او في اعمالها خيرة، وان كانت الخلقة بكلها يعمل بقدر الله. يعني نضرب مثال ونقرب المعنى، قلبك يعمل بقدرة من؟ القلب المضغة اللي هي المضغة في القلب تعمل بقدرة من؟ قدرة الله، تدق وتمضي ينبض الدم فيها بأمر الله. واللسان يعمل بقدرة من؟ بقدرة الله. لكن ليس لك حيلة ولا خيرة في إعمال قلبك أو إيقافه، صح؟ تقدر توقفه؟ تقدرش توقفه، لكن لسانك لك فيه خيرة أن توقفه وأن تعمله في الشر وأن تعمله في الخير. فجعل الله على حصائد الألسنة ثواب وعقاب، ولم يجعل الله عز وجل على دقات القلوب انتظمت أو لم تنتظم ثوابا ولا عقاب. أنا بتكلم عن الحركة الحسية، مش بتكلم عن الحركة المعنوية، مش بتكلم عن العقل والفؤاد والنية والإخلاص، أنا بتكلم عن الحركة الإيه؟ الحسية، رؤية العين الحسية وسمع الأذن الحسي، لك عليه سلطان ولا لا؟ لكن يعمل بقدرة من؟ لا تستطيع أن تأتي اللسان الذي أوقفه الله حركة، مش كده؟ ولا تستطيع أن تسلب اللسان الذي من الله عليه بالحركة الحركة، لكن تحتضل هذه القدرة. جعل الله لك خيرة في هذا بإذنه وبتقديره، ولم يجعل لك خيرة في إيه؟ في هذا، في بطنك، في كبدك، في قلبك، فأنت غير مسؤول عن هذا ومسؤول عن هذا. مفهوم؟ فالقسم الذي يترتب فيه تكليف، إذا عملته يبقى أنت عملت إيه؟ عملت جزء الخيرة اللي هو جزء التكليف، ولم تعمل جزء القدرة. يعني ما نقولش إن هذا الإنسان قد رزق لسانه القدرة وأعمل تلك القدرة الخير، العبارة دي صح؟ عبارة خطأ. لأن الذي رزق اللسان القدرة على الحركة هو الله، وجعل اللسان مهيئ للخير والشر والذكر والمديح والسب والاستهزاء والثناء وكل. ثم جعل لك خيرة، وإن كان الكل في دائرة سلطانه وفي دائرة قدرته سبحانه وتعالى. يبقى قل كل من عند الله الفعال، القدرة والسلطان والقدر والتقدير. طيب ذلك بما قدمت يداك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني بقدركم؟ لا، إنكم اخترتم الدخول فيما قدر الله على أهله أن يصيب أصحابه بما أصابوا من السوء، وهذا لا يخرجكم ولا لا يخرجكم بإذنكم ولا يدخلكم بإذنكم، لا يدخلكم في أمر السلطان والتقدير، لكم دعوة به، لكن لكم خيرة في اختيار الدائرة التي تدخلوها. أما القدرة والسلطان واضح، والقدرة على العمل، فالكافر كفر بقدرة الله لكنه باختياره هو، لكن تحت سلطان من؟ من الذي جعل لسانه يسلك بالكفر من حيث القدرة؟ لكن الله لا يحب منه الكفر. مفهوم؟ مفهوم بي؟
نعم.
توفيق. أيوة، ده المهتدي بقى. الدائرة دي لها التوفيق ولها الخير ولها المضاعفة، والدائرة دي لها الختم والصبع والإغفال والران. مفهوم؟ فإحنا بنقول عطايا الله تكون إيه؟ نعم. طيب ما هو ده اللي بنقوله اهو. ليه يا عم الحاج اللي حصل لك بس؟ بنقول ان الكل في بقدر الله، كل الحركات اللي في الكون تحت سلطان. واضح؟ ده العلم. انت هنا بس هتخلط بالمقامين، القدر قدران، قدر علمي وقدر نفوذ المشيئة، قدر علمي وقدر نفوذ المشيئة. لما نشرح قضية القدر هشرحهم بالتفصيل دول، لكن تفهم انه سابق العلم شيء ونفوذ المسيئة شيء آخر، مش متضادين، لكنهم إيه؟ أمرين في شأن القدر. سابق العلم شيء وساعة وقوع الأمر شيء آخر، وهماش حاجة واحدة. فسبق الله بعلمه قبل أن يكون الخلق كل ما كان من الخلق، لكن هذا لا يجبرهم على أن يختاروا. سابق العلم لأن علم الله عز وجل يفصل. يضرب مثال، نقول راجل إذا أنت سألت راجل بتاع مرور قاعد في الحته دي بقى سنين، يقولك اسكندريه منين؟ قالك من الحياه. فبعد نص ساعه قالك الراجل ده زمانه في كفر الزيات، وانت على الحقيقه فعلا بعد نص ساعه في كفر الزيات. الراجل ده هل علمه الذي تكلم به هو الذي اجبر ذلك السائق ان يكون بعد نص ساعه؟ اما ايه اللي حصل؟ الراجل ده تكلم بسبيل خبرته انه هيقع بناء على الخبره وبناء على ما يعلمه من حال الناس يقوى سرعة السيارات ومشاكل. والله المثل الأعلى، هذا الرجل علمه في النهاية علم جهل. الله عز وجل يعلم عن العبد الذي خلق الله له الخيرة أنه سيختار بخيراته الكفر، ويعلم عن العبد الذي خلق له الخيرة أنه سيختار بخيرات الإيمان. فسابق علمه كتب به، لكن هذا الكتب لم يجبر العبد على أن يختار قهرا. انت؟ نعم. لا تقل هذا، لا تجري لا تجري اقدار الله على اهواء الخلق، لا تجري اقدار الله على اهواء الخلق، انما سبق علمه فيهم بما كانوا يعملون، لما كانوا ايه يعملون. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلق لك الخيرة وخلق لك القدرة على الخير والشر، ثم بسابق علمه علم انك ستختار الشر فوقع منك ما علم. وقت الجبرية لما اخترق عليهم التفريق من القدر العلمي وقدر المشيئة النافذة، قالوا ايه؟ قالوا ما خلاص، ما هو لما كتب عليهم فقلنا لهم قد نسبتم الى ربنا امر واحد من اثنين، اما الجهل واما الظلم، نعوذ بالله، اما الجهل لانكم ادعيتم ان الله علم عن العبد امرا غير الذي هو فاعله، فلما أراد العبد أن يعمل غير ما علم الله فأجبره الله على أن يعمل وفق العلم، فده نسبة الجهل إلى الرب مش كده؟ وأما نسبة السن فإنكم فرضتم أن الله جبر العبد على أن يفعل خلافه.
الآن لشرح قضية القدر، أنت غير مؤهل الآن سيفهمها، بس بإن في فرق بين القدرين، قدر سابق العلم وقدر المشيئة النافذة، مفهوم؟ لما يجي لهم بيان بالتفصيل إن شاء الله، بس إن أنا حطيته ده نقطة بس إيه يفك التلبيسات اللي ممكن تتلبس. إيه؟ لا هو في معطيات على قد العلة اللي هو علمها لنا ربنا في القرآن، وفي معطيات مخارج عن العلة، اللي إحنا بنتكلم فيه ده على قد العلة، بس لابد برضه من علم. لكن في معطيات اللي هي سر الفعل والفرق بين المكتوب والمقدور ده خارج عنه، لكن مش كله خارج عن معطياتنا، لان ده ركن من اركان الايمان فلازم تفهمه. لكن دايما الامور الايمانيه يعتبر فيها القدر الذي يحتاج العقل، الذي يحتاج العقل ويطيقه عقل. كل امر ايماني بيعطيك الله عز وجل منه ما تحتاجه وما يطيقه عقل، لانه الذي خلق هو الذي كلف. واما ما لا تحتاج اليه ولا يطيق عقلك او واحد منهم فلم يعطيك الله اياه. ليه؟ لان انت مش في حاجه من جهه وعقلك مش هيطيقه في الجهه، والله لم يكلف الناس ما لا يطيقون. ما لا ايه؟ واعظم الطاقه طاقه العقول. اعظم الطاقه ايه؟ طاقه العقول. فالله عز وجل لم يكلفنا ليخذلنا، انما كلفنا لنزداد بهذا التكليف هدى واطمئنان وانشراح صدر واطمئنان قلب الى غيره. فده مش هتاكل لما نكون ايه؟ على بينه. قل اني على بينه من ربي وكذبتم به، مفهوم؟ طب نكمل بعد الصلاه. اما رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاه، عرفنا ان الحقوق حقان، وان العبد لا يصح ان ينسب له عند الله حق بمعنى الاستحقاق، وأن كل عطاء من الرب عز وجل هو فضل. وبالتالي إذا قال الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، فنسبة الرحمة هنا إليه والعطاء إليه صحيح بكل المعايير. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، عرف ما في هذا بأن الفاعل هو الله ولكن السبب هم العباد، ولكن السبب هم العباد بما كتبه الله على نفسه وبما جرت به سنته سبحانه وتعالى فيما قدر على خلقه في شأن الحسنات والسيئة بما قدمت أيديه إذا هم يقنطون. هنا مسألة ثالثة بقى، بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، بمعنى أنهم يعني يستشعرون اليأس ويستشعرون القنوط، وهو عدم الأمل في الرحمة بالرغم من أن ما أصابهم بما قدمت أيديهم. فيبقى هنا يسيء الظن بربهم، والذي ينبغي أن يسيء به الظن هو أنفسهم. طبعا ده معنى إيه؟ معنى أن العبد إذا لم يرزق الإيمان لطالما يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بربه. فساعة يجازى بالسوء يقول لي يا رب وماذا عمل، وكأنه أهل للخير كله. لكن الذي أوتي الإيمان عندما يصاب بالسوء يقول إيه؟ ذلك بما قدمت يداك، ويعفو عن كثير. والله ده ذنبي، وهو عارف بقى فاهم القضية، هذا المؤمن مفهوم. فيبقى ده شأن الإيه؟ شأن القانطين، أنه اللي مسألة دي فيبقى إساءة الظن بالرب وحسن الظن بالنفس، عكس الإيمان تماما. فقلنا المؤمن من أعظم من إيه؟ من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. طبعا الأمن بنعكسه إيه؟ حسن الظن بالنفس، زي الرجل الذي وقع في الكفر الذي ما معناه كفر، صاحب الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، في الساعة، ومع هذا ويحسن الظن بنفسه لو كان ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا منها منقلبا. شوف احسان الظن بالرغم من تمام الاساءه.
وايه هيكون له تمام ان لي عنده للحسنى. فده ايه شأن الايه. لكن في المقابل ده والذين هم من خشية ربهم ليه بقى؟ لان هو ده شأنهم. يبقى دي علامة الايمان. يبقى دي مسألة هو ده حال ايه حال اهل الكفر وحال الذين لم يتقيدوا بقلب الايمان انهم اذا حمدوا او شكروا يحمدوا حمد الشهوات. تفهم؟ واضح كده؟ اثنين انهم اذا اصابتهم السراء البراء قنصوا ويأسوا ما بعشوا ايه ليسلت حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالرب. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله من ذلك. مفهوم؟ طيب ده مجمل الكلام على هذه الايات التي هي من سورة الروم التي اوردها المصنف ليدلل بها على ان قضية ذات الصانع قد ايه كفر الناس عليه. هو جابها جاب الايات دي ولذلك لم ينقلها كلها انما من باب التدليل لقوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وده الكلام اللي هو ايه اللي احنا كنا وعدنا بالكلام فيه اللي هو في مسألة الايه الفطرة باعتبار انه هو قال بعدها وقال تعالى أفد قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض طبعا فاطر بمعنى مبدئ. ثم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واضح؟ أو إيه؟ أو يمجسانه. فطبعا ساق الآية وساق الحديث وساق آية إبراهيم ليه؟ عشان يقول إن قضية إثبات الصانع قضية إيه؟ لا تنكر إلا مكبرة طبعا وأن العباد محصورون عليها وبالتالي ليس هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. إنما التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الإيه؟ الإلهية. واضح كده؟ فهنا الكلام على طبعا الفطرة من خلال الآية يعني هي عمدة الآية يعني عمدة المسألة في مسألة الفطرة هي الآية آية الروم مع إيه هذا الحديث مع حديث كل مولود يولد على الفطرة. فهنقرأ يعني في سورة مبحث وحيد من كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة. يعني المسألة دي مناقشة في عدة مباحث. مناقشة كانت موجودة في تعارض النقل والعقل ابن تيمية وموجودة في النقل المنطق وموجودة في الفتاوى على مناطق منصورة وموجودة في الإحياء للغزالي وموجودة أيضا في اللهم ذكرني كتاب الشافعي ابن عبدكو اسمه. فهي موجودة في لكن هنا ليس هناك موطن جامع للمسألة برمتها غير هذا الموطن جمع فيه كله لأنه متقدم عنهم فجمع فيه كله يعني جمع فيه كلام السابقين له والقرناء. فقال نرى المسألة هل نرتبها في سورة مسائل ونركز على أساس أن دي مسألة إيه وقع فيها بين الإخوان. هو أعد لهذه المسألة باب مستقل قال الباب الثلاثون في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس فيها أو في المراد بها وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي الصحيحين عايزون يعني عمدة الأدلة في هذه المسألة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة أو الحديث فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي لفظ آخر من الحديث ما من مولود إلا يولد على هذه الملة ما من مولود إلا يولد على هذه الملة تعود إن أنت أي مسألة
خاصة إذا كانت تتعلق باستبيان أي نصوص ألا تجتهد فيها برأيك. يعني الملاحظ أن حتى بعض الإخوان لما كانوا بيجادلوا في هذه المسألة أنه كان بيعول على أنه إيه أن بعض الألفاظ هو مثلا على حسب فهمه فيقول والله ده إيه في ألفاظ على الملة وعلى الإسلام فيبقى هو ده ويبقى هم من جماعة الإسلام وهم مسلمين وإلى آخره دون أن إيه يدري لجملة في هذه الألفاظ بيان شرعي. فدايما توصل نفسك على أنه ليس وضوح النصوص عندك بما يدل عليه أو يدل عليها الدليل الشرعي. يعني مش أنت الوضوح اللي يقع عندك مش هو ده الوضوح الشرعي. فأنت تقول أنها واضحة هي واضحة بالنسبة لك لكن لازم تعرف مع جهلك أو مع جهلنا يعني وقلة زادنا أن الوضوح الذي يقع عندنا لابد أن يكون إيه بعض الشيء وليس إيه كل الشيء. والمفروض المسائل لتمثل اعتقاد خاصة بل كل مسائل الدين بس لتمثل اعتقاد خاصة لابد أن تكون الوضوح فيها إيه وضوح كلي مش مفهوم مش موضوح جزء مواجهة اللي ممكن خطاء وجهة يلبس المسألة وجعلت تقول فيها بخلاف الصواب كده ليه. وفي لفظ آخر ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة وقد اختلف في معنى هذه الفطرة والمراد بها فقال القاضي أبو يعلى في معنى الفطرة هنا روايتان عن أحمد إحداهما الإقرار بمعرفة الله تعالى. اكتب بقى إيه يعني بس مجرد كلمتين يعني أقوالهم في معنى الفطر عشان هيكتب عندنا حوالي 5-6 أقوال في معنى الفطر بحيث يبقى فاهم إيه هو مرادهم وكلام العلماء في الفطر وإلا أرادوه بلفظ الفطر. فقال القاضي أبو يعلى في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن أحمد إحداهما الإقرار بمعرفة الله تعالى. يبقى أول قول فيها إيه الإقرار بمعرفة الله تعالى وهو العهد الذي أخذه عليهم في أصحاب آبائهم. أنت مش ملي أنا ملي بس إيه قالوا كذا قالوا كذا لكن بقية الكلام تكتب أنت تهم الشرحت الذي ظهرتك أنت. وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصحاب آبائهم حتى مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر النمل الصغير وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا وإن سماه بغير اسمه وإن سمى الصانع والمدبر بغير اسمه قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول قال وليس الفطرة هنا الإسلام يبقى ده قول من الإيه من الأقوال. يقول قال أبو عمرو بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث على اختلافا كثيرا. اختلف مين العلماء في الفطرة المذكورة فين في آية الروم وأحاديث الحديث الصحيح في هذا الحديث اختلافا كثيرا وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة على أقوال. ايه هي بقى جملة الأقوال دي؟ بيقول قال الطائفة المراد بالفطرة في هذا الحديث يبقى ده القول الثاني عندنا الخلقة الفطرة بقى قال بعضهم قال ايه الخلقة التي خلق عليها خلق عليها المولود من المعرفة بربه الفطرة هي ايه الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه. طيب شرح كلام ده فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه يعرف بها ايه ربه يعني دافع موجود في خلقته
وموجود في تركيبه يعرف به إذا بلغ مبلغ المعرفة. مش يعرف يا رب ساعتم هو مولود ده، لا احنا الأقوال، خلينا بس نجمع الأقوال، ما حدش يقول لا ازاي ويعترض واحنا لسه بنتعلم. المفروض وانت بتتعلم ما تعترضش، تستنى تسمع 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 لحد، لان الكلام يظهر باخره، فتبقى انت عمال مستشكل عليك الكلام واحنا لسه ما خلصناش، وياتي بالكلام ما يرد على كل استشكال يعنه لك، فما حدش يرفع ايده ويقعد لا ازاي، طب ما فلان قال لا خير. مفهوم؟ فيبقى طائفه اخرى قالت ايه؟ هو الخلقه التي خلق عليها المولود من المعرفة برب، معناه ايه؟ فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه اذا بلغ مبلغ المعرفة، مبلغ المعرفة يعني ساعة ما يكبر وعنده قدرة على المعرفة، الخلقة المكمولة دي ماله يعرف بها ربه. يريد انه يريد يعني اللي قاله بالكلام ده او اللي قاله بالتعريف ده، يريد انه خلق خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ربها. مفهوم؟ قالوا والفاطر والخالق، يبقى الفاطر هنا على معنى هذا، إذا كانت الفطرة هنا بمعنى الخلقة هيبقى الفاطر معناه إيه؟ الخالق. وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر. يبقى دول إيه؟ شرطة كده اكتب عندهم، ليس عندهم المولود يولد على إيمان أو كفر. وده حقيقة برضه هتظهر لنا في القضية من خلال معنى الكلام، ايه يعني ايمان وكفر، يعني ايه المقصود بالعبارة دي كده اخيرا، يعني هيظهر بإذن الله. واضح كده؟ طيب. قال ابو عمرو وقال اخرون، يبقى القول الثالث، معنى قوله يولد على الفطرة يعني البدء او البداءة. ها؟ قول بند شو هم قول من؟ هو ما بيفسرش، هم مش قول من، هو يهم ان هو قول اهل العلم معتبرين والعقائد ما فيهاش قول من، يعني مش مهم اذا مش هتعرف ده قول مين ولا غيره مش هتعرف. بس هو ليه قال احمد؟ عشان هو شيخه احمد، ساعة بعض الكتب يستقروا شيخهم، فلا لازم مجمل ومن الولاء راجل طيب حافظ جميل شيخه فبيذكر شيخه، لكن ده مش معناه ان الباقيين ما لهمش لازم عنده. وعشان كده اهل الفضل يعرفوا شيخهم لكن ما ينسوش الفضل لايه؟ لغيره. لكن في حالتنا لا يعرف ده ولا ده. يعني البداءة او البدءة التي ابتدأهم عليها بالالف او بغير الالف، البداءة مفهوم؟ مش البداءة. يريد اللقاء القول ده بقى انه مولود على ما فطر الله عليه خلقه، انه مولود على ما فطر الله خلق الله عليه ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بدأ خلقه بطريقة معينة، فمعنى فطر يعني ايه؟ بدأ.
غير سكر، غير سكر خالص.
يريد انه مولود، يعني كل مولود مولود على ما فطر الله عليه خلقه، من انه ابتدأهم للحياة والموت. يعني الله عز وجل ابتدأ الخلق على اي وضع؟ ابتدأ الخلق على وضع انه يحييهم ثم يميتهم، وانه منهم الشقاء ومنهم السعداء، مش كده؟ فبيقول فمعنى الفطرة هنا هي هذه البدء، من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. بدأهم على هذا الوضع إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ، إما مؤمنين وإما فهو بدأهم على هذا النظام، مفهومة دي؟ إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم غير إيمانهم واعتقادهم. قالوا يعني دليلهم على كده، والفطرة في كلام العرب الايه؟ البداءة، والفاظ المبتدئ، يعني كل ما يتعلق بالابتداء كان بيشتق من ايه؟ من لفظ الفطرة من المصدر. وكأنه قال يولد، معنى الحديث عندهم بقى يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاوة والسعادة وغير ذلك. يولد، كل مولود يولد عن فطرة، شيل كلمة الفطرة يولد على ما ابتدأهم ما ابتدأ الله عليه خلقه من الشقاوة والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه فيما بعد. مستعيسة هو خلقه فيما بعد. وقد فطر عليه واحتج بقوله كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فقالوا ايه كما بدأكم يعني فطركم. واستدلوا بايه ورؤية الاستاذ عن ابن عباس قال لم ادر ما فاطر السماوات والارض. ابن عباس بيقول ان انا ما كنتش فاهم يعني ايه كلمة فاطر مع انها ايه صفة من صفات الله عز وجل. حتى اتانا اعرابيان يقصد سمان في بئر فقال احدهما بيتكلم بعربيته بقى باللسان العربي انا فطرتها انا فطرتها يعني ايه ابتدأت حفرها او ابتدأت ايجادها اي ابتدأتها. وذكر دعاء عليه اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. واضح كده؟ يبقى ده المعنى القول الهون الثاني. معنى الفطرة عندهم الايه البدء التي بدأ الله عز وجل عليه خلقه من حياة وموت وشقاء وسعادة الى ما يصلون اليه. بدأهم على هذا باعتبار ايه يعني زي ما ايه مع ايه معناها بدأ الله خلقه لمسار ففطرهم على ما يتوافق هذا المسار وهو انهم احياء فيموتون. فبدأهم بداية يصلح ان يموتوا بعد الحياة هم وبدأهم بداية يصلح ان يصير منهم شقي وسعيد. فاهمينها دي معناها معناها سبق يعني ايه الله عز وجل لما خلق النار واراد ان تفنى فبدأها بداية بحيث لا ايه لا تفنى. ولما خلق الانسان يريد له ان يموت بعد حياة وان يكون منه كافر ومؤمن فبدأه بدعة تتوافق هذا الايه المصير. فاهمين بقى كما بدأكم تعودون يعني هيأكم وفطركم على بدعة هذه البدعة متوافقة مع ما يريد لكم. مش كده؟ الله عز وجل خلق الإنسان ليه؟ خلق الإنسان ليكون شقي أو سعيد. مش كده؟ وخلقه ليبلوه في حياة ثم إلى بعد موت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فبدأه تلك البدعة قولهم. مفهوم كده؟ طيب. وقال آخرون معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان. أن الله عز وجل فطرهم خلقهم على إيه؟ على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان. فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال ألست بربكم قالوا جميعا بلى. فأما أهل السعادة افهم تأويل الناس دول علماء دول فأما أهل السعادة فقالوا على معرفة له طوعا يعني ان هم من هؤلاء الذر سيصيروا في المستقبل بحسب مصيرهم إلى السعادة فذلك الحال قولهم بلى عن معرفة. وأما الذين هم إلى شقاوة فكان قولهم بلى على الكراهة من باب انهم ملهمش حيلة ما يقدروش يقولوا يفرفصوا. مفهوم؟ فأما أهل السعادة فقالوا على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاوة فقالوا بلى كرها غير طوع فقالوا ويصدق ذلك في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طبعا من في السماوات والأرض منهم ايه منهم احنا مش كده مش احنا من جملة من في السماوات والأرض. قال وكذلك قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى اللي هم الطوع وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق بن راهوي يذهب إلى هذا المعنى يذهب إيه واحتج بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه. يبقى كأنه على القول ده معنى قول ده برضه صحيح تفهم في الآخر يعني إنه فطر الشقي على شقاوته وفطر السعيد على إيه على سعادته. شكرا إيه فطرة الله التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد، ده تأويله، لا تبديل لخلق الله. قال الحق نقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم، التي جبل عليها ولد آدم كلهم، يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار. واحتج بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية وأشهدهم على أنفسهم ليسوا بربهم. قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، مش أجمع أهل العلم على معنى فطر، هنتكلم على لو في إجماع ما خدش فيه خلاف، لكن أجمع أهل العلم على أن اللي نطقت هي الإيه؟ الأرواح قبل الأجساد. واستنطقهم، مفهوم؟ إن ربنا جمع الأرواح قبل الأجساد واستنطقها قبل ما يكون في أجساد يعني، واشهدوا مع انفسهم الى اخره. طيب ايضا قول اخر وقال اخرون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الاقوال، كل مولود يلد على الفطره، لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسروا، يعني لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالفطرة كفرا ولا إيمانا ولا معرفة ولا إنكار، يعني لم يقصرهم على أن ده مؤمن ده كافر وأن ده يعرف وده ما يعرفش، وإنما أراد، خد بالك ده المعنى الصحيح على فكرة، يعني هو نشهد يعني بينه عشان نفهمه، يعني وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة، يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية، كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية، تركيب ليس معها كفر ولا إيمان، يعني ليس داخل هذه البنية، يعني لم يركب العبد على كفر ولم يركب العبد على إيمان، إنما ركب العبد على السلامة في الايه؟ في ايه؟ في خلقته وطبعه وبنيته. فكيف لما كنا بقول العلب يعني جهاز مجهز بأن يصنع العلب، لكن هو بذاته ما بيصنعش إلا أن يتعاطى معطيات، لكن مهيئ لصناعة العلب. فهذا هذا الفطرة هنا بمعنى أنه خلق على السلامة المهيئة للكفر أو الإيمان، مهيئة للإيمان طبعا مش معنى الكفر، مهيئة للإيمان إذا تركت بلا عوارض، وتقبل الكفر إذا أفسدت هذا التهيئ، لكن ليس هذا التهيئ داخله كفر او داخله ايمان او داخله شقاوة او داخله سعادة في نفسه، افهموا الكلام. وانما اراد ان كل مولود يولد على السلامة، وهذا القول السادس هو خلقة السادس خمسة ولا ثلاثة؟ لا ست. هو نحن دوره ده الثاني. ما هو الواد أحمد واحد؟ ما هي دي واحد منهم. احنا قلنا قول عشان بس انتوا هتودوا عشان تدوسوا. الإقرار بمعرفة الله ده قول. اثنين الخلقة التي خلق عليها كل مولود. ثلاثة البدء. أربعة أن على كفر وإيمان وإنكار ومعرفة. خمسة لا اللي هو ايه بقى؟ لا لا مش سلامة لا اسمع بس اسمع معي اسمع يا مشاكي. الأولى الإقرار بمعرفة الله تعالى، الإقرار بمعرفة الله تعالى مش كده؟ الثانية الثانية الخلقة، الثانية دي الايه؟ اللي هي قال ابن مخالف دائما المولود بفترة هذا حديث الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة برب فكأنه قال، والثالثة البدء مش كده؟ يعني لكم متعودون، والرابعة مش كده؟ الرابعة اللي هي ايه؟ كل موجود يبقى على الفطرة مش كده؟ اللي هي على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان. الإنكار والمعرفة وإيه؟ والكفر والإيمان. بعد كده الخامسة. الخامسة اللي هي نعم نحب دولة الخامسة.
كل مولود يولد على الفطرة. قلنا ان هو اراد الفطرة هنا وانما اراد ان كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا ايمان ولا معرفة ولا انكار، ثم يعتقد الكفر او الايمان بعد الملوك اذا ميز، ثم يعتقد الكفر او الايمان بعد البلوغ اذا ميز. واحتج بقول في الحديث كما تنتج البهيمة الجمعاء بهيمة جمعاء، او كما تنتج البهيمة جمعاء كما تنتج، وهي تنتج وتنتج كده. انت لو انت قلت تنتج يبقى واحدة بس، لو قلت تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يبقى فاعل، مفهوم؟ فكما تنتج او تنتج البهيمة جمعاء يعني سالمة، يعني لا ايه لا عيب فيها ولا خلل فيها. فقالوا ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن معنى الفطرة التي يريدها، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه كذا وكذا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني ايه يعني يولد العبد على السلامة زي ما البهيمة تولد سالمة لا جزع ولا قطع. الجزع اللي هو ايه اللي هو قطع الأنف، مفهوم؟ والقطع في الأذن، قطع في الأنف يسمى جزع والقطع في الأذن يسمى قطع، مفهوم؟ فكنت بقول ان لما فيه تولد ما تبقاش مولودة مقطوعة من هنا ولا من هنا، اما الناس اللي بتقطعها هي اللي بتقطعها، يبقى ده من باب ايه تبديل في الخلق. ماشي احنا مش بنتكلم. نعم، فهو ضرب لهم مثال بما يقع ويتناسب مع واقعهم ويفهم المخاطب باعتبار العربي، فكأنه التعبير طبعا طالما ضرب دايما يكون المشبه في وجه دلالة للمشبه به، وإلا ما بلوش لزوم التشبيه. فلو كان وجه، لو كان الكلام على الكفر والإيمان أو على المعرفة والإنكار أو على الشقاوة والسعادة أو حتى على بدء الخلق، ما كانش يبقى ليه على مسألة الجدعاء والإيه والجمعاء، لأن الجدعاء والجمعاء ما لهاش علاقة لا بالمعرفة ولا بالإنكار، إنما ليها علاقة بالسلامة، ليها علاقة بالإيه. دل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد هو أن العبد يخلق سويا سليما في خلقته وطبعه وبنيته، يقبل الإيمان متى؟ كمل معاك كلام، يعني سالمة، جدعاء جمعاء يعني سالمة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تجدون ولو بقليل والحس الوجود القليل يعني مقطوعة في الأذن؟ فمثل قلوب بني آدم بالبهائم عشان الفطرة، لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان، ثم تقطع أذنها بعد ألوفها، فيقال هذه السوائب وهذه البحائر. يعني ايه؟ زي ما القلوب، شبه القلوب بالبهائم من حيث الخلقة مش في الأحوال، فزي ما البهائم بتولد سليمة ويغير من أحوالها الناس، كذلك القلوب تولد سليمة. وسلامة القلوب هنا لها معنى معنوي، وسلامة البهائم معنى ايه؟ حسي. وده على سبيل ضرب المثال الحسي لتقريب المعنوي، سواء أخوان. فضرب المثال بالحسي اللي هو الخلقة السوية السليمة حسيا على السلامة المعنوية، هي سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال إن هذا القلب السليم هو القلب المفطور على تلك السلامة، لا غش ولا كبر ولا خيانة ولا شرك ولا دخل ولا، مفهوم؟ فيأتي الناس فيفسدوه، يأتي الناس إيه؟ زي ما بيفسدوا الجمعاء من البهائم. ما هو أيوة من عارف، هو نفس القضية، اللي هو فعل الناس هنا مع فعل الناس هنا، زي ما الناس بتقطع الأذن والأنف برضو الناس بتهود وتنصر بالضبط. وهذه البحث يقول كذلك قلوب الأطفال، افهم الكلام كويس، كذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إيمان، يعني هم بذاتهم تحت بتولدوا
يبقاش ده طفل كافر وده طفل ايه مؤمن، لكن كله مولود على السلامة، كله مولود ايه على السلامة، ولا معرفة ولا انكار. ما نقولش ده طفل يعرف ربه ولا ينكر ربه. كالبهائم السالمة شأنهم في القلوب كشأن البهائم. فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر اكثرهم وعصم الله اقلهم، اللي هو اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. يبقى حصل ان الشياطين جت لاصحاب القلوب السليمه واجتالتهم، فمع قبولهم ومع عدم ثبوتهم ومع 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 العوارض ده اللي انت بتحاول تتعلم العقيده عشان تسلم منها وتعد قلبك بالسلامه ليوم القيامه، فهم دول ايه سقطوا. اني خلقت عبادي حنفاء. كان يكمل الكلام حد برضه يرفع ايديه اخوان لحد ما نخلص. قالوا ولو كان الاطفال، بيتكلموا بقى على التاويلات اللي سبق، لو كان الاطفال ولدوا على قد فطروا على شيء من الكفر والايمان في اوله في اوليه امرهم ما انتقلوا عنه ابدا. ما انتقلوا ايه يعني الطفل اللي هو على كفر يبقى لازم ما ايه سنه كافر، ما يجيش لما يبلغ يسيب ابوه النصراني ويسلم، او يسيب ابوه المشرك وايه ويسلم، او يسيب ابوه الكافر او اليهودي ويسلم. لو ولد بحيث ان هو ولد على الكفر يبقى ايه لن ينتقل عنه ابدا. وكذلك لو ولد على الايمان ما يسيبش ابوه المؤمن ويكفر، ده بيقع في الخلق. فبقول لو ولدوا على ذلك وركبوا في الكفر والايمان ما انتقلوا عنه، لانه مخلوقين به. زي ما انت مخلوق اسود تعرف تبقى ابيض، امر خلقي امر جبلي. هم بيقولوا لا، ان الكفر والايمان ما هوش امر جبلي، ده سلامه القلب وتهيئه للكفر والايمان هو ده امر جبلي. مفهومه؟ ولو كان الاطفال قد فطروا على شيء من الكفر والايمان في اوليه امرهم ما انتقلوا عنه ابدا، فقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون. يعني العبد نفسه، شوف تجد العبد يؤمن طارة، ممكن الانسان في بدايه حياته يقول لك ده فلان كان ملتزم وكان تقي، وممكن يؤمن يعني يقوم حتى في قلبه ثم يحول قلبه ربنا سبحانه وتعالى، اعوذ بالله، ده امر الله اللي تعالى اليه. يبقى ايه ده لو كان مخلوق على الايمان بذاته بعيد عن النصارى واليهود هو نفسه، ما ينفعش يتبدل حاله مع ذاته صح؟ يعني ما ينفعش ان العبد يبقى جبله مؤمن وبعدين ينتقل للكفر وبعدين يرجع للايمان ثاني. فالتبدل ده يدل على انه ايه مش امر خلقي، ده امر اختياري. فبيقول لو كان الاطفال مقبول مفطورون على شيء من الكفر والايمان ما انتقلوا، ما انتقلوا. قالوا ويستحيل في العقول ان يكون الطفل، ان يكون الطفل في حال ولادته يفعل كفرا او ايمانا. يعني هو في حال الطفل المولود ده هل تتصور عقلا انه يقع منه كفر وايمان وهو في الرضاعه؟ ده لا يتصور ابدا، لان الله اخرجهم من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا. صح؟ لا يعلمون ايه؟ لا يعلمون كفر ولا ايمان ولا يعلمون شيئا. فمن لم يعلم شيئا استحال منه كفر او ايمان او معرفه او انكار، لان المعرفه من ضروب العلم والانكار من ضروب العلم. الانكار وده مش عاجبني، والكفر من ضروب العلم، من ضروب الجهل يعني ضد العلم يعني، والايه والايمان من ضروب العلم. فده كله مستلزم للايه؟ للعلم. واضح؟ وهو لا يعرف شيء اصلا، لا جاهل ولا عالم. والله يخرجهم ايه؟ مش كده؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. قال ابو عمر هذا القول اصح ما قيل في معنى الفطره التي تولد الولدان عليها. هذا القول اصح ما قيل في ايه؟ في معنى الفطرة التي تولد الولدان عليها، اللي هو معنى قول النبي كل مولود يولده، أو معنى الآية فطرة الله التي، وعشان كده قلت لك استنى هتكلم في معنى الفطرة لما نقراها. وذلك أن الفطرة بيبين بقى، وذلك أن الفطرة هي السلامة والاستقامة، هي السلامة وإيه؟ والاستقامة. بدليل قوله تعالى في حديث عياض بن حماد إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة. وكأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي والطاعات، خلصوا من كل حاجة يعني سلمين بحيث انه لا يعد هكذا ولا هكذا، فلا طاعه منهم ولا معصيه لانه ما فيش علم، اذ لم يعملوا بواحده منها. ومن الحج ايضا في هذا القول قول الله تعالى انما تجزون ما كنتم تعملون. فلو كان الفطره اللي هو الكفر والايمان اللي هو العمل، يبقى مش هيبقى تجزون بما كنتم تعملون، يبقى انما تجزون ما ايه ما كنتم فطرتم عليه، مش كده؟ فانما الفطره كفر وايمان. وكذلك قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه. ومن لم يبلغ وقت العمل يبرهن بشيء. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عشان كده الطفل الذي يموت قبل ان يبلغ لو كان مقصور على كفر وايمان يبقى ايه النار او الجنه، وما الذي يختبر لانه لابد ان يعمل. انما تبدون ما كنتم، يبقى لازم يعمل. طب يعمل ثاني فكده ومات قبل البلوغ يختبر في الاخره. اسمع بقى المفيده لا تفيدك قوي. ومما ينبغي ان يعلم، شوف كلام للقيم بقى عشان ايه محدش يقعد ايه يضرب فينا بالطوب ويخانقنا. ومما ينبغي ان يعلم انه اذا قيل انه ولد على الفطره او على الاسلام او على المله او على هذه المله او خلق او خلق حنيفا فليس المراد به، يعني بيقول لك بص الزوجات في النصوص ولد على الفطره ولد على المله ولد ايه حنيفيا او على الحنيفية السمحة او ولد ايه على هذه المله مثلا تيجي على فكر. فبيقول مما ينبغي ان يعلم فليس المراد به انه حين خرج من بطن امه يعلم هذا الدين ويريده، مفهومه دي؟ فليس المراد به انه ايه يعلم هذا الدين ويريده. كنا بنقول دايما واحنا بنتخانقونا ان المحدث من العلماء قال ان الفطره ايه هي الاسلام بمعنى الاحكام، يعني الراجل ده مسلم ولو مات يبقى خلاص احكام المسلمين. طبعا هنا هتحصل مشكله دلوقتي، طب اللي عيل صغير بيموت عندنا وبنصلي عليه وبنسلوا خلاف المسلمين ده نرميه في الترعه ولا نعمل فيه ايه؟ عم بس بتقول هم مفيش اسلام، هتفهم ان الولد من اعمال ابويه. هنتكلم دلوقتي برضه حكم الاطفال عشان الامور ما تلخبطش معاك، لكن تفهم ان مفيش حد من العلماء قال ايه؟ الفطره يعني الاسلام والصلاه والصيام والزكاه والحج والدين والتوحيد والعقيده زي ما انت فاهم. كان تربيتها في دماغك كده، فالراجل هتفك الترباب وتخرجها وتدخل بدلها ايه؟ صحيح والترب الثاني. ولا مش هتفك الترباب؟ فإن الله تعالى يقول بيعلم على الكلام ده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن فطرته موجبة مقتضية للدين لدين الإسلام لقربه. يعني الفطرة دي مقتضية لدين الإسلام، يعني ايه؟ يعني سهل عليها تقبل دين الإسلام لقرب الإسلام منها. احنا بنقول الدين ده ايه؟ دين الفطرة. يعني دين الفطرة يعني هو ده الصفيح بتاع المكنة دي تدخله وطلع لك علم. طب دخل الواح حجب، هو الواح برضه ده الصفيح مش هيخش امه. ولذلك لما تعرض الإسلام على اي بشر حتى النصارى يتوافق معاه، دين الفطرة. يبقى ايضا الفطرة معناها ايه؟ التهيؤ، مفهوم؟ من خلال الإقرار الكامل ومن خلال الايه السلامة من العارض ومن خلال التوافق انك انت مخلوق متوافق، لانك انت لما نقول لك الله واحد ما تبقاش بالنسبة لك ده يكون ايه شيء صعب قوي، لا تقبلها بالذات الطفل الصغير كده فين ربنا تقول في السماء سهل قوي نفسها. لكن تقول له فين ابوك لك ما اعرفش، ممكن ابوها على جنب لكن ما فيبقى ذكها متوافقه مع الفطره. ده صحيح مش بضحك، ليه؟ لان ده كده هو توافق. فده معلوم ان انت بتدور ده اسمه ايه، لكن هل هو بيترتب عنده بذلك كفر وايمان؟ لا. ما اللي بيحصل منه اسمه ايه؟ توافق مع الفطر. معلوم الفطري اللي هو الاسلام لما تعطيه للمفطور يتوافق معاه زي اللبن، تعطيه للرضيع اول ما يتولد يستطيعه، تعطيه اي مشروب لا غير مستطيب مر مثلا او مشابه ايه يتأسف منه، دي الفطرة برضه، مفهوم؟ واضح ان ايه؟ لان ربنا فطر الناس على حب اللبن مثلا، على حب الحلو وعلى كراهية المر واللاذع، طب ده ما تعلمش ولا دقش طعام. طب احنا بنشوف ناس بتعترض على اطعمه غريبه نقول تكون متعوده صح، لكن ده ما فيش تعود، لكنها الايه الفطره. وسمي اللبن بالفطره، مفهوم يا اخوان؟ ولما ينبغي ان يعلم انه اذا قيل انه ولد على الفطره او على الاسلام او على هذه المله او خلق حنيفا فليس المراد به انه حين خرج من بطن امه يعلم هذا الدين ويريده. الاراده هي النيه، يبقى لا علم ولا اراده، مفهوم؟ لا معرفه ولا اثبات. فان الله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبه مقتضيه لدين الاسلام لقربه، اسمع، لقربه. فنفس الفطره تستلزم